أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام عن التعارض، وأنه عبارة عن تنافي مدلول الدليلين، أو أنه عبارة عن التنافي بين الدليلين في الدلالة كما يقول المحقق الخراساني، أو أنه عبارة عن التنافي بين المدلولين بلحاظ مرحلة فعلية المجعول، على رأي آخر. على كل حال، بعد أن اتضح ما هو معنى التعارض كما تقدم سابقا، وقع الكلام في أنه ما هي النسبة بينه وبين التزاحم، وأنه حيث لوحظ أن التزاحم بالمعنى الآتي هو يشترك مع التعارض في أنه نوع من أنواع التنافي بين الحكمين المدلولين للدليلين، لون من ألوان التنافي هو موجود في ماذا؟ في باب التزاحم. وذلك باعتبار أن المراد من التزاحم هو التنافي بين الدليلين، لكن بلحاظ عالم الامتثال وفعلية المجعول. الدليلان يتنافيان لا بأنفسهما، لأنه لا يوجد بين نفس الدليلين في باب التزاحم أي تنافي، كما هو واضح في مثال أزل النجاسة وصلي، لا يوجد بين الدليلين أي تنافي، لا بلحاظ دلالتهما ولا بلحاظ مدلولهما، لا المدلول كل منهما يوجد بينهما تنافي، ولا بلحاظ دلالة الدليل على مدلوله يوجد تنافي. نعم، التنافي في مرحلة الفعلية والامتثال يتنافيان في مقام الامتثال، باعتبار أن المفروض في باب التزاحم أن المكلف ليس له القدرة إلا على امتثال أحد التكليفين، وغير قادر على امتثالهما معا، وإنما هو قادر على امتثال أحدهما. من هنا يحصل التنافي في مقام الامتثال بين التكليفين، فهما يتنافيان لكن لا بأنفسهما وإنما بامتثالهما. هذا النوع من أنواع التنافي بين الدليلين، هذا النوع من أنواع التنافي بين الحكمين المدلولين للدليلين. الكلام في هذا أن هذا النحو من التنافي بين الدليلين هل يدخل هذين الدليلين في باب التعارض لكي نطبق عليهما أحكام التعارض المتقدمة، أو لا، أنه لا يدخل في باب التعارض، وإنما هو باب خاص وله أحكامه وقوانينه الخاصة به؟ هذا هو السؤال اللي يطرح أو الذي طرح، وتقدم الإشارة إلى ذلك، وقلنا بأنه الجواب عن ذلك يرتبط بتحديد ما هو المقصود بالتعارض، حتى نتكلم في أن التزاحم بهذا المعنى هل يدخل في باب التعارض أو لا يدخل في باب التعارض. تارة نقول بأن التعارض له معنى واسع شامل، له معنى وسيع شامل يشمل موارد التعارض المستقر وموارد التعارض غير المستقر، ويشمل حتى موارد الجمع العرفي. حتى في باب الجمع العرفي يوجد تعارض، فالتعارض له معنى واسع وشامل يشمل حتى موارد الجمع العرفي، إذا قلنا بذلك حينئذ يكون التعارض هو عبارة عن التنافي بين المدلولين بلحاظ مرحلة فعلية المجهول، لأن هذا التنافي بين الدليلين بلحاظ مرحلة فعلية المجهول هذا موجود في كل هذه الموارد، موجود في التعارض المستقر، موجود في التعارض غير المستقر، وموجود حتى في موارد الجمع العرفي. في موارد الجمع العرفي هناك تنافي في مقام ماذا؟ في مقام فعلية المجهول. فحينئذ لابد أن يراد بالتعارض هذا المعنى، وإذا أريد به هذا المعنى حينئذ سوف نجد بأن التزاحم يدخل في ماذا؟ في التعارض، لوضوح بأنه في باب التزاحم هناك تنافي كما قلنا بين المجعولين بلحاظ عالم الامتثال وفعلية المجعول، لأن المفروض فيه كما قلنا أن المكلف غير قادر على امتثال التكليفين، وإنما هو قادر على امتثال أحدهما فقط، فيتزاحمان ويتنافيان في عالم الامتثال وفي مقام الامتثال، بمعنى أن كل تكليف يتطلب من المكلف امتثاله هو فقط، الآخر أيضا يتطلب امتثاله هو فقط، فيتنافيان بهذا اللحاظ. فإذا هناك تنافي بين الدليلين بلحاظ عالم فعلية المجعول وفي عالم الامتثال. فإذا عممنا التعارض وقلنا أن المراد به هذا المعنى الواسع، أن المراد بالتعارض هذا هو التنافي بين الدليلين بلحاظ عالم الفعلية والامتثال، حينئذ سوف يدخل التزاحم في باب التعارض كما هو واضح، باعتبار أن كل واحد من المجعولين في الدليلين ينافي الآخر لا بنفسه لكنه ينافيه بامتثاله، فيقع بينهما التعارض بهذا المعنى الواسع. أما إذا قلنا لا، بأن التعارض لا يراد به هذا المعنى الواسع، وإنما التعارض يراد به التعارض الحقيقي والتنافي الحقيقي بين الدليلين، إما باعتبار التنافي بين مدلوليهما، مدلول هذا الدليل ينافي مدلول هذا الدليل، فيقع التنافي بين الدليلين باعتبار التنافي بين مدلوليهما، هذا الدليل يدل على وجوب شيء، الدليل الآخر يدل على حرمته أو على عدم وجوبه، وهذان المدلولان متنافيان، فيكون الدليلان أيضا متنافيين. التنافي بهذا المعنى، بمعنى التنافي بين مدلولي الدليلين، إذا كان هذا هو المقصود بالتعارض فنطرح هذا السؤال الآن، أن التزاحم هل يدخل في التعارض لكي نطبق عليه أحكام باب التعارض، أو أنه لا يدخل في باب التعارض؟ هذا الكلام. بعبارة أخرى، أنه هل يوجد أو هل يمكن أن نتصور في باب التزاحم تنافي بين مدلولي الدليلين؟ لا إشكال، لأول وهلة لا يمكن أن نقول هناك تنافي بين مدلولي الدليلين، لا يوجد تنافي بين صلي وبين ماذا وبين أزل النجاسة مثلا، بين مدلول هذا الدليل ومدلول هذا الدليل لا يوجد أي تنافي بينهما، ولذلك هناك فرق واضح بين هذا وبين الدليل الدال على وجوب شيء والدليل الدال على حرمة ذلك الشيء، هناك تنافي بين المدلولين. في باب التزاحم لأول وهلة لا يوجد تنافي بين مدلولي الدليلين، لكن مع ذلك يطرح هذا السؤال، أنه هل يمكن أن نتصور تنافي بين مدلولي الدليلين في باب التزاحم حتى يدخل في باب التعارض الحقيقي، أو أنه لا لا يوجد تنافي بين مدلولي الدليلين حتى نقول بأن باب التزاحم منفصل عن باب التعارض ولا علاقة له بباب التعارض. هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه. قد يقال بل قيل، وهذا هو رأي المحقق النعيمي، أن باب التزاحم أصلا منفصل عن باب التعارض ولا علاقة له بباب التعارض، لأنه يقول بأن التنافي بين الدليلين تارة يكون بلحاظ عالم الجعل والتشريع، بلحاظ عالم الجعل والتشريع، بمعنى أن الدليلين يتنافيان في عالم الجعل والتشريع، يستحيل جعلهما لأنهما متنافيان، يستحيل جعلهما، يستحيل تشريعهما لأنهما متنافيان، فهما متنافيان جعلا، فالتنافي يكون قائم في عالم الجعل والتشريع، ولا يعقل إلا جعل أحدهما، أما جعلهما معا فهذا محال. هذا مرة يكون التنافي بهذا الشكل. هذا موجود في المثال الأول الذي ذكرناه، عندما يدل الدليل على وجوب شيء ويدل دليل آخر على عدم وجوبه أو على حرمته، فلا يمكن تشريع حكمين من هذا القبيل. لا يمكن تصور أن الشارع يشرع وجوب شيء ويشرع في نفس الوقت عدم وجوبه، يشرع وجوب شيء وفي نفس الوقت يشرع حرمة ذلك الشيء، هذا غير متصور أصلا. هذا تنافي في عالم الجعل، تنافي في عالم التشريع. يقول أن هذا هو التعارض، التعارض هو عبارة عن التنافي بين الدليلين في عالم الجعل والتشريع، يتكاذبان، الدليلان يتكاذبان. ومن الواضح أن مدلول الدليل هو الجعل، مدلول الدليل هو الجعل للمجعول، الدليل لا ينظر إلى المجعول وإنما هو مدلوله الجعل. فالدليل الدال على وجوب شيء هو ينظر إلى الجعل ويدل على ماذا؟ على جعل هذا الحكم الشرعي. هذا الجعل ينافي ماذا؟ ينافي الجعل في الدليل الدال على حرمة نفس ذلك الشيء أو على عدم وجوب ذلك الشيء. فالدليلان يتنافيان في عالم الجعل والتشريع بهذا المعنى، بمعنى أنه يستحيل جعلهما معا، وإنما الممكن والمتصور هو جعل أحدهما، فيتنافيان، يتنافيان جعلا وتشريعا. ويقول أن هذا هو التعارض، هذا هو التعارض. وأخرى، نفترض أن التنافي بين الدليلين لا بلحاظ عالم الجعل والتشريع، وإنما بلحاظ عالم الامتثال، بلحاظ عالم الامتثال، بأن نفترض أن جعل كلا الحكمين في حد نفسه أمر ممكن وليس محالا، أن يجعل هذا الحكم على نهج القضية الحقيقية كما هو المتعارف في الأدلة، ودليل مفاد جعل حكم آخر، لا يوجد بينهما ماذا؟ تنافي على نهج القضية الحقيقية، فيمكن جعل كلا الحكمين ولا تنافي بينهما في عالم الجعل والتشريع. وإنما التنافي في عالم الامتثال باعتبار هذا، باعتبار أن عدم قدرة المكلف على امتثالهما، حكمان تامان جعلا في الأدلة، لا يوجد تنافي بين جعلهما، جعل هذا الحكم وجعل، لا يوجد أي تنافي. لكن ضاقت قدرة المكلف على امتثالهما معا، فله قدرة واحدة، إما أن يصرف في امتثال هذا التكليف أو يصرف في امتثال هذا التكليف، حينئذ يتزاحم التكليفان في مقام الامتثال، لأن كل واحد منهما يتطلب من المكلف امتثاله دون الآخر، فيتزاحمان في مقام الامتثال. أو قل بعبارة أخرى، يتنافى الدليلان في عالم الامتثال، يتنافى الدليلان في الامتثال بامتثاله، هذا الدليل ينافي الدليل الآخر، لا بنفسه، بنفسه لا يوجد بينهما أي 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 تنافي كما قلنا، لا يوجد بينهما أي تنافي. هذا دليل يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، والقضية يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، ما يكون الحكم، ما يكون الدليل ناظر إلى موضوعه، أنه يفترض وجود الموضوع ويصب عليه الحكم على تقدير تحقق الموضوع، هذا حكمه. كذلك الدليل الآخر يقول على تقدير تحقق الموضوع، هذا حكمه. وماكو تنافي بين تشريع وجوب الصلاة على المكلف إذا كان واجد للشرائط، وبين تشريع وجوب الإزالة على المكلف إذا كان تحققت الظروف الخاصة والشرائط الخاصة. على تقدير تحقق هذه الشرائط تجب عليه الإزالة، هذا الدليل يقول على تقدير تحقق هذه الشرائط تجب عليه ماذا؟ الصلاة، لا يوجد بينهما أي تنافي. نعم المكلف تضيق قدرته على امتثالهما معا، فيتنافيان في عالم الامتثال وفي عالم فعلية المجعول. ويقول هذا هو التزاحم، هذا هو التزاحم. إذن هما التعارض والتزاحم بابان مستقلان منفصلان، لا يدخل أحدهما في الآخر، لا يدخل أحدهما في الآخر. وحينئذ التعارض التنافي الموجود في باب التزاحم، في باب التزاحم لا يسري إلى الجعل، وإنما هو يقف على ماذا؟ في عالم الامتثال، تنافي في الامتثال فقط. هذا ما يوجب سراية التنافي المن إلى الجعل، حتى نتخيل دخول التزاحم في باب التعارض. فالمحقق النائيني يدعي هذا الشيء، بأن التنافي الموجود في باب التزاحم لا يسري إلى الجعل، يعني لا يوجب التنافي بين الدليلين بلحاظ عالم الجعل، وإنما هو يبقى ثابت تنافي بين الدليلين بلحاظ عالم الامتثال. وحينئذ يترتب على ذلك أن باب التزاحم لا يدخل في باب التعارض، وأنه منفصل عن باب التعارض ومستقل عن باب التعارض. طبعا كما نبهنا، إذا كان المقصود بالتعارض معنى الحقيقي، التعارض الحقيقي مو التعارض بمعنى الواسع، هذا شيء آخر، فحينئذ لا يدخل التزاحم في باب التعارض، باعتبار أن التعارض هو عبارة عن التنافي والتكاذب بين الدليلين بلحاظ عالم الجعل. وقلنا بأن هذا المعنى غير موجود في باب التزاحم، لأن الدليلين في باب التزاحم لا يتكاذبان ولا يتنافيان بلحاظ الجعل، بل يمكن فرض جعل كل منهما، يمكن فرض جعل كل منهما. وحينئذ التنافي في باب التزاحم ما له علاقة بالدليل، ما له علاقة بالأدلة، ف فلا يدخل في التعارض. التعارض هو عبارة عن تنافي بين الأدلة، تكاذب الدليل، والدليل كما قلنا دائما ينظر إلى عالم الجعل. التعارض هو تكاذب الأدلة، يعني يتكاذب الدليلان، أحدهما يكذب الآخر، يكذبه بمدلوله اللي هو الجعل. التزاحم ليس فيه تكاذب دليلين، دليلان في باب التزاحم لا يتكاذبان، لا هذا يكذب هذا ولا هذا يكذب هذا، فلا يدخل في باب التعارض، ولا يكون التزاحم مرتبط بالأدلة أصلا، ما له علاقة بالأدلة، حتى يتخيل كون ساري هذا التنافي في عالم التزاحم في باب التزاحم ساري علما إلى الأدلة وساري إلى عالم الجعل، حتى يتخيل دخول التزاحم في باب التعارض. هذا هو الرأي الذي يفصل بين باب التزاحم وبين باب التعارض، وعلى هذا حينئذ لا يمكن تطبيق قواعد وقوانين باب التعارض على باب التزاحم، بل لابد من التماس قوانين خاصة وضوابط خاصة في باب التزاحم غير القوانين والضوابط التي ذكرناها في باب التعارض. قد يناقش في هذا الذي ذكرناه في محاولة لإرجاع باب التزاحم إلى باب التعارض، في محاولة لإثبات أن التنافي بين الدليلين في باب التزاحم في عالم الامتثال يسري، هذا التنافي يسري المن إلى عالم الجعل، يعني التنافي بين الدليلين بلحاظ الامتثال ما يبقى ثابت على عالم الامتثال، لا يسري إليهما في عالم الجعل أيضا، فيتنافيان في عالم الجعل. صحيح ابتداء لا يوجد تنافي بين الدليلين في عالم الجعل، لكن هذا التنافي الموجود بين الدليلين في عالم الامتثال يسري إلى ماذا؟ إلى الدليلين في عالم الجعل، فيتنافى الدليلان في عالم الجعل، وحينئذ يتحقق التعارض بمعناه الحقيقي، يسري التنافي إلى الأدلة فيتكاذب الدليلان. بعبارة أخرى يتكاذب الدليلان، صحيح كما قلنا لأول وهلة يبدو أن الدليلين لا يوجد بينهما تكاذب في باب التزاحم، وأنه يمكن تصور جعلهما معا، جعل كل الحكمين معا، لكن هذه المحاولة تريد أن تقول لا، بعد افتراض التنافي بين الدليلين بلحاظ عالم الامتثال هذا التنافي سوف يسري من عالم الامتثال إلى عالم الجعل، فيجعل الدليلين متنافيين بلحاظ عالم الجعل، وهذا هو التعارض، فيدخل التزاحم في باب ماذا؟ في باب التعارض. يعني هاي المحاولة أو قل المناقشة لما تقدم نقل عن المحقق النعيني، هذه تبتني على هذا الشيء، وهو أن لا أشكال في أن القدرة مأخوذة في موضوع التكليف، كل تكليف القدرة مأخوذة في موضوعه، القدرة مأخوذة في موضوعه لوضوح استحالة التكليف العاجز، تكليف غير القادر، فالقدرة مأخوذة في موضوع كل تكليف، سمأخوذة خطابا مأخوذة عقلا، أكو خلاف بس بالنتيجة التكاليف تختص بالقادر ولا تشمل ماذا؟ لا تشمل غيرا قادر. موضوع التكليف هو القادر، القدرة هو موضوع كل تكليف وكل خطاب. هاي القدرة اللي هي مأخوذة في موضوع التكليف، المراد بها هي القدرة على متعلق التكليف في حد نفسه وبقطع النظر عن المزاحم، بقطع النظر عن المزاحم. القدرة على متعلق التكليف في حد نفسه، هذا هو موضوع التكليف، هذا هو المأخوذ في موضوع التكليف. في قبال أن نقول أن المأخوذ في موضوع التكليف هو القدرة الفعلية على متعلق التكليف، المأخوذ فيها وجود المزاحم، المأخوذ فيها وجود المزاحم. القدرة أن يكون فعلا مع فرض وجود المزاحم أن يكون قادر على متعلق التكليف. أكو فرق بين الأمرين، فرق كبير جدا. إذا قلنا بأن القدرة المأخوذة في موضوع التكليف هي القدرة على متعلق التكليف في حد نفسه وبقطع النظر عن المزاحم، يعني احنا نجي الى متعلق هذا التكليف نشوف ان المكلف قادر عليه في حد نفسه، وخر عن المزاحم، افترض ان المزاحم غير موجود، هو قادر على متعلق التكليف او لا؟ بطبيعة الحال انه قادر على متعلق التكليف. صلي، هذا تكليف وجوب يتعلق بالصلاة، المكلف قادر على الصلاة بقطع النظر عن المزاحم، قادر طبعا، قادر على الصلاة، قادر، فيتحقق موضوع هذا التكليف. نجي إلى هذا التكليف الثاني، أزل النجاسة، هل المكلف قادر على متعلق هذا التكليف في حد نفسه وبقطع النظر عن مزاحمه؟ قادر بلا أشكال، هو قادر على إزالة النجاسة، عنده قدرة تكوينية على إزالة النجاسة، هناك عنده قدرة تكوينية على ماذا؟ على الصلاة. فيتحقق موضوع التكليف في كل منهما. إذا قلنا بأن المراد بالقدرة اللي هي مأخوذة في موضوع التكليف هي القدرة على المتعلق في حد نفسه وبقطع النظر عن المزاحم، أما إذا قلنا لا، أن القدرة المأخوذة في موضوع التكليف هي القدرة الفعلية، أن يكون فعلا هو قادر، فعلا هو قادر. بحيث يؤخذ بنظر الاعتبار ماذا؟ وجود المزاحم. المكلف لا يكون قادر على هذا ولا يكون قادر على هذا، باعتبار المزاحم ولا يكون قادر على الصلاة، لأن الصلاة مزاحمة بماذا؟ مزاحمة بالإزالة، وفي باب الإزالة هو غير قادر فعلا على ماذا؟ على الإزالة، لأنها مزاحمة بماذا؟ بالصلاة. يعني بعبارة أخرى أنه على تقدير أن تكون الإزالة أهم من الصلاة، ويطلب من المكلف صرف قدرته الوحيدة على امتثالها، حينئذ المكلف غير قادر على الصلاة، مو غير قادر تكوينا، لكن غير قادر ماذا؟ تشريعا غير قادر، لأن الشارع يأمره بصرف قدرته من الإزالة، فهو يكون غير قادر تشريعا، يعني الشارع نهاه عن ماذا؟ عن الصلاة، وأمره بصرف قدرته في ماذا؟ في الإزالة، فيصبح غير قادر شرعا على ماذا؟ على الصلاة، غير قادر شرعا على الصلاة. وهكذا الحال بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الإزالة، فيما إذا فرضنا أن الصلاة مساوية لها في الأهمية أو أن الصلاة أهم منها، حينئذ أيضا يصبح المكلف غير قادر على ماذا؟ غير قادر على الصلاة. ليش؟ لأن له قدرة واحدة والشارع أمره بصرفها في ذاك التكليف، في امتثال ذلك التكليف، يصبح غير قادر على هذا. فالقدرة الفعلية الذي يؤخذ فيها ملاحظة وجود المزاحم ومدى أهميته، القدرة الفعلية غير موجودة بالنسبة إلى متعلق كلا التكليفين. وإذا كانت القدرة غير موجودة وغير قادر على متعلق هذا التكليف وغير قادر على متعلق هذا التكليف، إذن ينتفي شرط كلا التكليفين، فلا يكون هناك تكليف بكلا الأمرين، وحينئذ سوف يخرج عن باب التزاحم. المحاولة تقول أن هذا خطأ، المأخوذ في موضوع التكليف ليس هو القدرة الفعلية، وإنما القدرة على المتعلق في حد نفسه. إذا كان كذلك، حينئذ يقال بأن هذه القدرة موجودة بالنسبة إلى كلا المتعلقين، كلا التكليفين. التكليف بالصلاة هو قادر على متعلقه في حد نفسه وبقطع النظر عن المزاحم، كما أن التكليف بالإزالة أيضا هو قادر على متعلقه في حد نفسه وبقطع النظر عن ماذا؟ عن الصلاة. فيتحقق شرط التكليف في كل منهما، يعني شرط التكليف هو القدرة كما قلنا، والقدرة بهذا المعنى، والقدرة بهذا المعنى متحققة بالنسبة إلى كل واحد منهما. فيتحقق شرط التكليف في كل منهما فيصبح كلا التكليفين فعليا لتحقق شرطه. لتحقق ماذا؟ لتحقق شرطه. فيصبح كل من التكليفين فعليا باعتبار تحقق شرطه. وحينئذ يحصل التدافع بين هذين الحكمين، هذا التكليف فعلي وهذا التكليف فعلي، والحال أن المكلف ليس له إلا قدرة واحدة على ماذا؟ على امتثال أحدهما. فيحصل التدافع بين الحكمين الفعليين باعتبار عدم إمكان امتثالهما معا. وحينئذ يكون، لاحظوا هذه النقطة المهمة، أن التنافي سوف يسري المن إلى عالم الجعل. حينئذ يكون جعل كل من التكليفين لغوا، كلا التكليفين، هذا يكون جعل كلا التكليفين لغوا. لماذا؟ لأن المكلف غير قادر على ماذا؟ على امتثالهما. بنفس البرهان اللي يذكر في استحالة جعل التكليف على غير القادر، أن تكلف واحد بالطيران إلى السماء يستحيل. ليش يستحيل؟ لأنه غير قادر على متعلقه. فيكون جعل التكليف مع عدم القدرة لغو، لأن التكليف يجعل لماذا؟ لغرض إيجاد الداعي للتحرك، وهذا يستحيل إيجاد الداعي في نفسه للتحرك لأنه غير قادر على الفعل بحسب الفاظ. فيكون جعل التكليف حقا لاغو، فيكون محال، هذا غير القادر. في محل كلامنا أيضا كذلك، جعل التكليفين يكون لاغو، جعل التكليفين في حق المكلف غير القادر على ماذا؟ على امتثالهما، هذا يكون لاغو. فيكون جعل التكليفين لغو ومحال، لا يعقل جعل التكليفين، وإنما المعقول ماذا؟ هو جعل أحدهما، وهذا معناه التنافي بلحاظ عالم الجعل، بمعنى تكاذب على عالم الجعل، بمعنى أن هذا جعل هذا التكليف يكذب جعل هذا التكليف، فيتكاذبان بلحاظ عالم الجعل. وحينئذ سوف يسر التنافي بناء على هذه المحاولة، هذه المناقشة، سوف يصل التنافي إلى عالم الجعل، ولأنه في الحقيقة لا نعلم أنه ما هو المجعول منهما، لا يمكن جعلهما معا، لا يمكن جعلهما معا، استحالة، لأنه تكليف بغير المقدور كما قلنا. إذن لا يمكن، يستحيل جعلهما معا، وإنما الممكن هو جعل ماذا؟ أحدهما. ونحن لا نعلم أن المجعول هل هو هذا أو أن المجعول هو هذا، وهذا هو معناه التعارض بلحاظ عالم الجعل. يعني ما ندري أنه قطعا أحدهما غير مجعول، يعني قطعا أحدهما كاذب، لكن ما ندري أنه ياهو الكاذب ياهو غير الكاذب، وهذا معناه التكاذب بين الدليلين، فيرجع هذا إلى التكاذب بين الدليلين فيدخل في باب التعارض. هذه هي المناقشة وهذه هي المحاولة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.